بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. وصل بنا الكلام إلى شروط التناقض، وحتى يتحقق التناقض بين قضيتين لا بد أن يتحدا في أمور ثمانية، سيضيف الشيخ المظفر وحدة أخرى فيصير المجموع تسع وحدات، لابد أن يتحدوا في تسع أمور ويختلفوا في ثلاث وحدات. وهذه الوحدات الثمان مرت في خلاصة المنطق. لابد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية واختلافهما في أمور ثلاثة، الكيف والكم والجهة كما سيأتي. الوحدات الثمان تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها بالوحدات الثمان، وهي ما يأتي: الموضوع، لا بد أن يكون الموضوع واحد في كلتا القضيتين، أما إذا كان الموضوع مختلف ما يصير بعد تناقض، فلو اختلفتا في الموضوع لم يتناقضا، مثل العلم نافع والجهل ليس بنافع، ما يصير اختلاف، لأن هني الموضوع العلم وهني الموضوع الجهل. لكن لو قلت العلم نافع والعلم ليس بنافع صار تناقض. أيضا اختلاف في المحمول، قصد اتحاد في المحمول، فلو اختلفتا في المحمول أيضا لم يتناقضا، مثل العلم نافع والعلم ليس بضار، اختلف المحمول فما يصير تناقض، كلاهما صحيحتان. أيضا لا بد من الاتحاد في الزمان، فلو اختلفا في الزمان لا يكون هناك تناقض، فلا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار وبين الشمس ليست بمشرقة أي في الليل، زمان مختلف فما يصير تناقض. لابد أيضا من الاتحاد في المكان، فلا تناقض إذا كان اختلاف في المكان، الأرض مخصبة أي في الريف والأرض ليست بمخصبة أي في البادية، اختلاف في المكان ما يصير هناك تناقض. أيضا لابد أن يكون هناك اتحاد بالقوة والفعل، وقلنا معنى القوة والفعل، معنى القوة يعني القابلية والاستعداد، ومعنى الفعل يعني أنه متصف بالوصف الآن وفي الحال. فإذا كان هناك اختلاف في القوة والفعل، القضية الأولى بالقوة والقضية الثانية بالفعل، هذا ما يصير بعد تناقض. تقول مثلا محمد ميت بالقوة، يعني عنده قابلية لأن يموت، ومحمد ليس بميت بالقوة، هما عنده قابلية أن يموت، هذا صار تناقض إذا كلاهما بالقوة. لكن إذا إحداهما بالقوة والأخرى بالفعل ما يصير تناقض. أي لابد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل، فلا تناقض بين محمد ميت أي بالقوة وبين محمد ليس بميت أي بالفعل، ما في تناقض. أقول محمد ميت بالقوة يعني عنده قابلية أن يموت، وهو ليس بميت بالفعل يعني الآن هو مو ميت، هذا ما صار تناقض. الكل والجزء، فلا تناقض بين العراق مخصب بعضه، مخصب بعضه، وبين العراق ليس بمخصب أي كله، لا لازم كل كل أو بعض بعض حتى يحصل التناقض. الشرط، فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة إن اجتهد وبين الطالب غير ناجح أي إذا لم
يجتهد.
لازم يصير نفس الشرط حتى يصير تناقض. أيضا الإضافة، احتحاد في الإضافة، فلا تناقض بين الأربعة نصف أي بالإضافة إلى الثمانية، وبين الأربعة ليست بنصف أي بالإضافة إلى
عشر.
اختلفت الإضافة فما يصير تناقض. طبعا
هذا لابد توفرها في قضية واحدة عشان نقول إنه هنا متناقضتين هذه القضية، والله شرط واحد منها يعني مثلا
لا، دي الوحدات الثمان لازم كلها تتوفر،
كلها تتوفر.
إيه يعني إذا أنت بتجيب زمان في القضيتين زي لازم اتحاد في الزمان، أما إذا أنت ما تبى تجيب الزمان ولا تبى تجيب المكان، خب ما له داعي تذكر.
اللهم أجيب القوة والفعل فقط لا غير.
حتى هذا القوة والفعل ما تبى تجيبها مثلاً، أنا ما أريد أذكر بالقوة والفعل، أريد أذكر مثلاً موضوع محمول، بس أنا بركز على الأولى والثانية. أقول العلم نافع والعلم ليس بنافع، لا ناظر لا للزمن ولا ناظر للمكان ولا ناظر للقوة والفعل والكل
يعني
الكلام. إذا أنت بتجيب، إذا أنت بتذكر قيد القوة أو بتذكر قيد الكل أو بتذكر قيد الإضافة، لازم يصير في القضيتين نفس القيد.
أنا لا صار عند الخلق لا يكون كلها تحقق في قضية واحدة.
لا مو شرط. زين هني بنعطيك سؤال للفرفشة الفكرية. زين وهم بعد سؤال ثاني الحين راح أذكره. اكتب هذا السؤال، خلي يعني سؤال للمناقشة إن شاء الله يوم الأربعاء. يعني أنت هل يوم هذا يوم المبعث يدوخ رأسك شوي. السؤال الحين قلنا إحنا الشرط السادس الكل والجزء. لازم اللي هو اتحاد في الكل، كل كل، أو اتحاد في الجزء، جزء جزء. تالي راح يأتي إن شاء الله هذه شروط الاتحاد. بعد شروط الاختلاف يقول لازم إحداهما كلية
والأخرى
جزئية. فشلون هني في شروط الاتحاد تقول ما يصير اختلاف في الكل والجزء، لازم اتحاد في الكل والجزء. إذا تذكر الكل يعني اثنينهم كل، إذا تذكر الجزء يعني اثنينهم جزء. لكن لما جيت في شروط الاختلاف قلت لازم إحداهما كلية والأخرى جزئية،
لأنه هنا اتحاد وهنا اختلاف. هنا مختلف.
أنت تريدهم يعني بعبارة أخرى أنت تريدهم يتحدوا في الكل والجوز، لو يختلفوا في الكل والجوز حتى يتحقق التناقض.
هنا نظر الاتحاد.
ما عليك الاتحاد، اتحد في الكل والجوز لو أختلف.
لأنها الأولى كلية الثانية لازم كلية.
كلية. زين شروط الاختلاف لازم واحدة كلية واحدة سالبة،
لأنها مختلفة.
حتى موجبة كلية تناقض السالبة الجزئية، لازم تخلي واحدة كلية واحدة جزئية، ما يصير حتى يحصل التناقض لازم واحدة كلية واحدة جزئية. أدل له لا. مو حتى يصير التناقض لازم إحداهما كلية والأخرى جزئية. شلون أنت تقول لي تناقض لازم اتحاد في الكل أو اتحاد في الجزء؟ ما يصير تناقض. فهذا السؤال سليم.
السؤال يا شو؟
الكل والجزء هل هما شرط من شروط الاختلاف أو هما شرط من شروط الاتحاد؟ الحين بعد يجيك السؤال اللي يدوخ أكثر بعد. زين التنبيه، هذا التنبيه راح يذكر شنو؟ راح يذكر وحدة تاسعة. يقول شنو وحدة الحمل؟ إذا تذكر هني الحمل الأول في القضية الأولى لازم في القضية الثانية تذكر أنه حمل أول. أما إذا الأولى حمل أول والثاني حمل شايع ما صار تناقض. لا لأن الحمل مختلف. فشنو راح يمثل؟ يقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، والجزئي ليس بجزئي بالحمل الشايع. هذا خلاف اللي احنا أخذناه سابقا. سابقا قلنا الجزئي بالحمل الأولي كلي. شلون هني تقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي؟ هذا هو السؤال. هناك في باب المفهوم المصداق هذا السؤال، في باب المفهوم المصداق قال الجزئي بالحمل الأولي كلي، هني ايش قال؟ الجزئي جزئي بالحمل الأولي. شنو صار عندك تناقض؟ واحنا في باب التناقض فانت متناقض نص صاير. فهذا هو السؤال. طبعا هذا يعني المفروض يعني المظفر ما يجي مثل هذا المثال حتى يشوش، لان الحمل الاولي يعني هذه نص الاجابه اعطيك اياه. الحمل الاولي المذكور هنا غير الحمل الاولي المراد منه هني، زين. وهناك التعبير يختلف، هناك قال الجزئي بالحمل الاولي، حط الحمل الاولي في الوسط كلي. هني قال لا الجزئي جزئي بالحمل الاولي، جاب الحمل الاولي في الاخير. يختلف الحمل الاولي لما تجيبه في نص الجمله تقصد بس الموضوع، هني لما تجيبه بعد الجمله تقصد الجمله كامله هي بالحمل الاولي، فبيختلف المعنى. زين فهم هذا، اسالوا اثناء المباحثه والنقاش شنو معناه، وان شاء الله يوم الاربعاء راح أجاوب عليه. قال هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق اللي ذكرها، وبعضهم يضيف إليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شائعا، وهذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل، فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الأخرى شائعا فإنه يجوز أن يصدقا معا، مثل قولهم الجزئي جزئي بالحمل الأولي. هناك قال الجزئي بالحمل الأولي كلي، شلون تقول هني جزئي جزئي بالحمل الأولي؟ أو الجزئي ليس بجزئي أي بالحمل الشائع. ليش؟ لأن مفهوم الجزئي ينطبق على كثيرين، لأن مفهوم الجزئي من مصاديق مفهوم الكلي، فإنه يصدق على كثيرين.
والحمل الأول ناظر إلى المفاهيم.
طب الحمل الأول ناظر للمفاهيم. زين لما تقول الجزئي جزئي، شلون الجزئي جزئي؟ يعني إذا هو ناظر للمفاهيم المفروض الجزئي كلي بالنظر للمفهوم. زين الاختلاف هذه جاوبوا، يجيك الجواب في بداية الحكمة في الفلسفة. أنا أقول يعني محلة مو هني، يعني هذه من ضمن الإشكالات العويصة، إشكالات عويصة يطرحها السيد طباطبائي. شلون تجيب تجاوب على هذا الجزئي بالحمل الأولي كلي، وتارة تقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، شلون؟ فهذا يحتاج إلى معنى الحمل الأولي، هناك يختلف عن المعنى الحولي الأول هنيك، وهناك الحمل الأول قيد للموضوع، وهني الحمل الأول قيد للجملة كاملة. هذه نص الإجابة بعد. زين قلنا لابد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور ثلاثة، وهي الكم والكيف والجهة. زين هذا أنت قلت هني الاختلاف بالكم، هذا السؤال الأول. زين إذا اختلفوا في الكم يعني إحداهما كلية والأخرى جزئية، شلون تقول لي من شروط الاتحاد كل جزء جزء؟ هم بعد نص الإجابة، هذه صور القضية راجعة إلى القضية ككل في الاختلاف، وهذه في الاتحاد راجعة إلى المحمول أو الموضوع. شوفوا هذا نص الإجابة. أما الاختلاف بالكم والكيف فمعناه أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة، وإذا كانت كلية كانت الثانية جزئية، وعليه الموجب الكلية نقيض السالبة الجزئية، والموجب الجزئية نقيض السالبة الكلية. لأنهما لو كانتا موجبتين أو سالبتين لجاز أن يصدقا معا أو يكذبا معا، بعد عليك التمثيل. ولو كانتا كليتين لجاز أن يكذبا معا كما لو كان الموضوع أعم، كما مثلنا في الدرس السابق يوم قلنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحيوان، أو لا كل حيوان إنسان ولا شيء من حيوان بإنسان. ولو كانتا جزئيتين لجاز أن يصدقا معا كما لو كان الموضوع أيضا أعم، نحو بعض المعدن حديد وبعض المعدن ليس بحديد، كلاهما صادقتين. إنزين، الآن الاختلاف بالجهة. يقول هم بعد إذا أردت أن تذكر الموجهة، وش جيب لطيور هني، إذا أردت أن تذكر القضية موجهة حتى تجيب لها نقيض، لازم يصير هم هذه فيها جهة تناقض هذه الجهة. فمثلا إذا بتجيب هذه ضرورية، الإنسان حيوان بالضرورة، لازم يصير قضية مناقض إليها، الإنسان ليس بحيوان شنو؟ بالإمكان العام له سلب الضرورة. هذا الأولى هني راح ينبه على شيء. يقول بعض القضايا تحصل إليها نقيضها الصريح الموجود المذكور عندنا المباشر، مثل ما تقول مثلا الضرورة نقيضها الصريح سلب الضرورة، هذا الأولى فانت تجيب الضرورية نقيضها الصريح الممكن العام. لكن بعض القضايا ما لها نقيض صريح فنجيب إليها لازم النقيض. مثلا الآن الدائمة، مثلا تقول كل إنسان حيوان دائما دائما بغض النظر هالدوام هذا ضروري أو الدوام ليس بضروري، ممكن ما لنا علاقة، كل حيوان أو الكاتب متحرك الأصابع دائما. زين أنت إذا بتجيب نقيضها الصريح لا دائما، ما عندنا من الموجهات لا دائما، عاد لا فتجيب لازم النقيض. أنت تقول لما هو دائم ونقيضها ليس بدائم، ليس بدائم شنو لا لازم ليس بدائم؟ هو المطلقة العامة التي تدل على الفعلية، على أن الشيء يتحقق في زمن من الأزمنة، عند الله فهذا يسموه لازم النقيض. مثل ما أجي الآن أوضح لك الفكرة، النقيض ولازم النقيض، لما يقول لك الموجود شنو نقيض الصريح؟ النقيض الصريح لا موجود، دخل الله هذا النقيض الصريح. زين شنو لازم النقيض؟ لازم لا موجود أنه معدوم، فالمعدوم ليس نقيض الموجود وإنما هو لازم نقيض الموجود، لأن نقيض الموجود دخل الله لا موجود، ولازم النقيض لازم أنه لا موجود أنه معدوم، فمعدوم هو لازم للنقيض وليس هو النقيض. كذلك هنا في المقام، ها والصائر بعد وش المواضيع؟ أخاف السؤالين شو وشو
السؤالين
خاب، تترك السؤالين على جنب، علاقتنا فيهم
لا هنا الحين اللي هو أما الاختلاف بالجهة
إيه،
فأمر اقتضى طبعا التناقض.
إنزين
ممكن دخلنا فيها هذه
إيه،
وهنا اللازم واللازمة هذا اللي ما في متناقض.
إيه أقول الحين أنت إذا بتذكر تناقض زين إلى القضية بتجيب قضية موجهة، أنت بتذكر الجهة، خب إذا ما بتذكر الجهة خلاص بعد فكينا، إذا بتذكر الجهة لازم تجيب نقيضها الصريح إلى هذه الجهة. مثلا الضرورة ضرورة الوجود شنو نقيضها الصريح؟ سلب ضرورة الوجود إلا هو الإمكان العام، الإمكان العام نقيض صريح للضرورة. زين لكن احيانا بعض القضايا ما لها نقيض صريح، يعني مثلا الحين الدوام باجيب واحده قضيه دائمه شنو نقيضها الصريح؟ نقيضها الصريح لا دائما، لكن لا دائم ما موجود عندنا
في الموجهات،
في الموجهات ما موجود. فأجيب لازم النقيض، لازم اللا دوام هو المطلقة العامة، فتصير المطلقة العامة هي نقيض إلى الدوام، وهي واقعا المطلقة العامة مو نقيض صريح إلى الدوام، وإنما هي لازم للنقيض، لأن النقيض الصريح إلى الدوام هو اللا دوام. الشكل واضح هذا والآن يتضح بالمثال. أو مثلا الآن باجيب أنا مثلا واحدة بالفعل، هذه مطلقة عامة، زين القضية الأولى مطلقة عامة أنا جاي منها، شنو نقيضها الصريح؟ نقيضها الصريح مطلقة عامة، لما تقول الإنسان كاتب بالفعل، نقيضها الصريح الإنسان ليس بكاتب بالفعل، هذا نقيضها الصريح،
مطلقة بالعامة.
ها؟
مطلقة بالعامة،
إيه مطلقة عامة، هني بالفعل هني بالفعل عدل لولا. لكن ما أريد أجيب النقيض، أريد أجيب لازم النقيض. شنو لازم المطلقة العامة؟ لازم المطلقة العامة هو الدوام عدل لولا. فالدوام هو لازم للنقيض وليس هو النقيض. مثل ما أجي أقول لك الإنسان زينة الموجود ولا موجود، الموجود نقيض الصريح لا موجود أدخل لا، هذا النقيض الصريح. لكن شنو لازم هذا النقيض؟ لازم أنه لا موجود يعني معدوم، فالمعدوم ما يسموه نقيض، يسموه لازم النقيض. النقيض الصريح هو اللا موجود، والمعدوم هو النقيض، قصدي لازم النقيض
لازم.
والله هدره بس. زين، أما الاختلاف بالجهة فأمر يقتضي طبع التناقض كالاختلاف بالإيجاب والسلب، لأن نقيض كل شيء رفعه، فكما يرفع الإيجاب بالسلب والسلب بالإيجاب فلا بد من رفع الجهة بجهة تناقضها، ولكن الجهة التي ترفع جهة أخرى قد تكون من إحدى الجهات المعروفة فيكون لها نقيض صريح، مثل رفع الممكن العامة بالضرورية وبالعكس، لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عدل لولا. الضرورة نقيضها الصريح سلب الضرورة، سلب الضرورة يعني الإمكان العام، هذا نقيض صريح. شلون
الإمكان العام يدخل معاه الضرورة والامتناع؟
يخالف، هو يشمل أعام، بس هو الإمكان العام شنو مفاده؟ مفاده سلب الضرورة،
المفاد منه أنه سلب الضرورة،
سلب الضرورة مضمونة سلب الضرورة، بعد هو شي يشمل ما لنا علاقة زين، بس هو شنو مفاده؟ مفاده سلب الضرورة، سلب الضرورة نقيض صريح للضرورة. وقد لا تكون من الجهات المعروفة التي لها عندنا اسم معروف، فلا بد أن نلتمس لها جهة من الجهات المعروفة تلازمها فنطلق عليها اسمها، فلا يكون نقيضا صريحا بل لازم النقيض. مثل الدائمة تناقضها المطلقة العامة، زين لما تجيب مثلا تقول الإنسان الكاتب متحرك الأصابع دائما، زين أجي أن بنقيضها الصريح الإنسان ليس بمتحرك الأصابع دائما، أو لا دائما، لا دائما أقول زين، لا دائما ما عندنا، لا دائما إحنا موجه كذي لا دائما ما في، زين فأقول بالفعل، أقول الإنسان متحرك الأصابع دائما، الإنسان ليس بمتحرك الأصابع بالفعل، صار نقيض إليه، لأن معنى ليس متحرك هذا الإنسان الكاتب متحرك الأصابع دائما يعني هو في جميع الأوقات متحرك الأصابع. الإنسان كاتب دائما، الكاتب متحرك الأصابع دائما، أو قول الإنسان حيوان، الإنسان حيوان دائما يعني هو حيوان في جميع الأوقات. هذا الماضي والحاضر والمستقبل. أجي أنا أقول الإنسان ليس بحيوان بالفعل، يعني في بعض الأوقات
ليس بحيوان،
ليس بحيوان، صار هذا نقيض إلى ذاك. شلون هني تقول دائما هو حيوان في كل الأوقات، وهني تقول في بعض الأوقات ليس بحيوان؟
هي مو صح هذا،
صار التناقض. أيه. وهذا اللي نريده، احنا نريد نوصل للتناقض.
لا هي القضية أصلا أنا توجيه غلط.
إيش عشان يصير التناقض هذا هو؟ أنت لما تقول العلم نافع والعلم ليس بنافع، ولازم الثاني يصير كاذبة.
أي
صدق وكذب ليه؟ هذا أي. التناقض. والله تريدنا نوقف إذا خلاص.
لا لا كمل.
مو أنا ناوي أخلص التناقض كله.
لا لا كمل كمل الشيخ والله حاجة
دي. يلا. مو السؤالين شوي خلوك تتوقف خلاص شيلهم من رأسك.
لا شيلته بس هنا.
يلا خير.
تو بدأت أفهم شوي في المطلع.
إن شاء الله. مثلاً الدائمة تناقضها المطلقة العامة، ولكن لا بالتناقض الصريح، بل إحداهما لازمة لنقيض الأخرى. فإذا قلت الأرض متحركة دائماً، دائماً متحركة في جميع الأوقات، فنقيضها الصريح سلب الدوام. تقول الأرض متحركة زين لا دائماً، لا دائماً نقيض إلى دائماً، لكن ما عندنا لا دائما.
ولو بقول الارض ليست متحركه دائما صارت نقيضها،
يصير نقيضها
نقيضها
نقيضها. لان انت لما تقول الارض متحركه دائما يعني في جميع الاوقات متحركه، والأرض ليست بمتحركة
دائما
يعني في جميع الأوقات ليست بمتحركة، صار نقيض إليها. زين لكن احنا لا ما يصير، ان احنا نريد الجهة، الجهة تصير غير. انت لما تقول دائما يعني ما يصير الثانية تقول دائما، تقول لا دائما هالشكل حتى يصير نقيض إليها، نقيض صريح دائما لا دائما. أما هني تذكر دائما وهني تذكر دائما ما يصير.
طب هنا إيش يصير إذا قلت ليس الأرض متحركة دائما؟
وهم تناقض المعنى،
المعنى متناقض،
المعنى متناقض، بس يقول هني ما اختلفت الجهة. يقول لك الجهة ما اختلفت، لأنه يشترط الآن الاختلاف في الجهة. أنت إذا تذكر هني دائما وهني تذكر دائما ما اختلفت الجهة، عجل صار هناك اتحاد في الجهة،
صار منهم
متناقض. أو يصير المفاد لما تتحد في الجهة، أو لما تقول الآن الإنسان حيوان بالضرورة، زين يعني ضرورة هو حيوان، وتجي تقول الإنسان ليس بحيوان شنو هم بعد بالضرورة. إذا الجهة نفسها بعد يصير تناقض،
ويشترط اختلاف الجهة.
ويختلف يعني من مثال لمثال، من مثال لمثال يختلف، يحتاج إن يعني القضية حتى تناقضها قضية أخرى. وفي نهاية المبحث بعد يقول هذا المطلب ما له أي أهمية، فلا يتعب الطالب نفسه.
هو يقول؟
أي
ليه حق؟
بدي أشوف قبل ملحقات التناقض، يقول ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات ما أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصحه أن لا يتعب نفسه بتحصيلها فإنها قليلة الجذور. على كل حال
الله يرحمك الشيخ المظفر.
وكان زين خوب إذا بعض بعض المطالب ما نحتاجها مسحها بعد لا تذكرها، كثير من المطالب ما نحتاج إليها مع ذلك مذكورة. إنزين. الأرض متحركة فنقيضها الصريح سلب الدوام، ولكن سلب الدوام ليس من الجهات المعروفة، فنلتمس له جهة لازمة. مو هذا اللي يريد يقوله، يريد يقول إذا هني دوام زين، أنت حتى تذكر القضية الثانية تصير نقيض إلى الأولى، لازم تقول سلب الدوام. أما إذا حطيت الدوام ما صار تناقض، مع أنه مفاده شنو؟ تم تقول الإنسان حيوان بالضرورة، والإنسان ليس بحيوان بالضرورة، صار المفاد هو التناقض. فنقول لازم عدم الدوام أن سلب التحرك عن الأرض حاصل في زمن من الأزمنة، أي أن الأرض ليست متحركة بالفعل، وهذه مطلقة عامة تكون لازمة لنقيض الدائمة. وإذا قلت كل إنسان كاتب بالفعل، فنقيضه الصريح شنو؟ أن الإنسان لم تثبت له الكتابة كذلك، أي بالفعل، ولازم ذلك دوام السلب، أي أن بعض الإنسان ليس بكاتب دائما، وهذه دائمة وهي لازمة لنقيض المطلقة العامة. بالتالي قال ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات ما أرادها الطالب على أنه في غنى عنها، وننصحه أن لا يتعب نفسه بتحصيلها فإنها قليلة الجدوى.
مركوس يحتاج لها صبورة كمان؟
ما تحتاج. زين، ملحقات التناقض هذا ما في شيء. تقدم أن التناقض في المحصورات الأربع يقع بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وبين الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، أي بين المختلفتين في الكم والكيف، ويبقى أن تلاحظ النسبة بين البواقي المختلفتين بالكم فقط دون الكيف، أو مختلفتين في الكيف فقط دون الكم، ومعرفة هذه النسب تنفع أيضا في الاستدلال على قضية لمعرفة قضية أخرى لها نسبة معها كما سيأتي. مثلا الآن إذا هم مختلفتين في الكم، إحداهما جزئية والأخرى كلية، عدل ولا هنا واتحاد في الإيجاب في الكيف، عدل ولا إذا صدقت الجزئية تصدق شنو؟
كلية.
إذا مثلا نقول بعض مثلا أو مثلا الكلية إذا صدقت تصدق الجزئية. لما أقول لك كل إنسان حيوان، هذه لولا فلازم بعض الإنسان حيوان، فهم هذه ننتفع منها في الاستدلال. إذا كانت إحداهما صادقة تكون الأخرى صادقة. وعليه نقول المحصورتان إن اختلفتا كما وكيفا فهما المتناقضتان، وقد تقدم التناقض. وإن اختلفت في أحدهما فقط فعلى ثلاثة أقسام: المتداخلتان وهما المختلفتان في الكم دون الكيف، يعني الموجبتين أو السالبتين، زين، لكن إحداهما جزئية والأخرى كلية. وسميتا متداخلتين ليش؟ لأن الجزئية داخلة تحت
الكلية،
كلية دخول إحداهما في الأخرى، لأن الجزئية داخلة في الكلية. ومعنى ذلك أن الكلية إذا صدقت صدقت الجزئية، هذا الأولى، المتحدة معها في الكيف ولا عكس. ولازم ذلك أن الجزئية إذا كذبت كذبت الكلية المتحدة معها في الكيف. حين إذا الكل صادق لازم الجزء أيضا يصير
صادق،
لكن إذا الجزء كاذب لازم أيضا الكل يصير
لا
كاذب. لا، مثل كل ذهب معدن صادقة، لابد أن تصدق معها بعض الذهب
معدن،
لكن العكس لو صارت الجزئية كاذبة، بعض الذهب أسود كاذبة، ولابد فإنها كاذبة، ولابد أن تكذب معها كل ذهب
أسود
هذا عدل كلامنا، عدل. كلية إذا صدقت صدقت الجزئية المتحدة معها في الكيف، وإذا الجزئية كذبت كذبت الكلية الشكل. إذا الكلية صدقت صدقت الجزئية، لكن إذا صدقت الجزئية مو لازم تصدق الكلية. زين، إذا كذبت الجزئية لابد أن تكذب
الكلية
ولا عكس. إذا كذبت الكلية مو لازم تكذب الجزئية. عمي لخبطنا، وش صارت هذه؟ زين، المتضادتان وهما المختلفتان في الكيف دون الكم. هني مختلفين بس في الكيف، ولا الكم وكانتا كليتين، الكم واحد. وسميتا متضادتين لأنهما كالضدين يمتنع صدقهما معا، ما يصير أن يجتمعا، مثل الضدين ما يجتمعا، أبيض وأسود ما يجتمعا. ويجوز أن يكذبا معا، يعني يرتفعا، شلاه أبيض وله أسود يصير
أحمر
زي مثلا. ومعنى ذلك أنه إذا صدقت إحداهما لابد أن تكذب الأخرى، هذا اللي يقولوا أنهما لا يصدقان معا، ولا عكس، أي لو كذبت إحداهما لا يجب أن تصدق الأخرى. إذا ارتفعت واحدة مو صار مو أبيض صير أسود، صار مو أسود صير أبيض. فمثلا إذا صدق كل ذهب معدن يجب أن يكذب لا شيء من الذهب بمعدن، ولكن إذا كذب كل معدن الذهب لا يجب أن يصدق لا شيء من المعدن
بذهب،
بل هذه كاذبة في المثال. الداخلتين تحت التضاد وهما المختلفتان في الكيف، نفس الأولى دون الكم، نفس الشيء لكن جزئيتين.
كيف الكيف؟
شو كيف الكيف؟ مختلفتان في الكيف يعني إيجاب وسلب، دون الكم، الكم متحد، لكن يعني نفس الأولى المتضادتين، لكن ديك كليتين هذه جزئيتين. وسميتا داخلتين تحت التضاد لأنهما جزئيتين داخلتين تحت الكليتين اللتين هما بينهما تضاد، فقول داخلتين تحت التضاد. وإنما سميتا داخلتين تحت التضاد لأنهما داخلتان تحت الكليتين، كل منهما تحت الكلية المتفقة معها في الكيف من جهة، ولأنهما على عكس الضدين في الصدق والكذب. قلنا لا يجتمعان ويرتفعان، هني العكس، أي أنهما يمتنع اجتماعهما على الكذب، يعني لا يرتفعان ويجوز أن يجتمعا، أن يصدقا معا. ومعنى ذلك أنه إذا كذبت إحداهما لا بد أن تصدق الأخرى ولا عكس، أي أنه لو صدقت إحداهما لا يجب أن تكذب الأخرى. فمثلا إذا كذب بعض الذهب أسود فإنه يجب أن يصدق بعض الذهب ليس بأسود، ولكن إذا صدق بعض المعدن ذهب لا يجب أن يكذب بعض المعدن ليس بذهب، بل هذه صادقة في المثال. وقد جرت عادة المنطقيين من القديم أن يضعوا لتناسب المحصورات جميعا لأجل توضيحها لوحا على النحو الآتي. شوف هذا اللوح، شوف السطر الأول، كل باء جيم هذه الموجبة الكلية مع لا باء جيم يعني السالبة الكلية، هذا تضاد مختلفتين في كيف دون الكم وكلاهما كليتين. هذا اللولا السطر الأخير عين باء جيم
جزئية
موجبة جزئية مع سين باء جيم سالبة جزئية، هذول داخلين تحت التضاد مختلفين في الكيف دون الكم كلاهما جزئيتين داخلين تحت التضاد. زين، لكن العمود اليمين كل باء جيم موجبة كلية مع الموجبة الجزئية، هذولين متداخلتين، الموجبة الجزئية داخلة تحت الموجبة
الكلية.
العمود اللي على اليسار لا باء جيم هذه السالبة الكلية ولا تحت سالبة الجزئية، السالبة الجزئية داخلة تحت السالبة
الكلية،
فهما متداخلتين. لكن الزوايا كل باء جيم يتناقض مع سين باء جيم ولا باء جيم يتناقض مع عين باء جيم، يعني السالبة الكلية تناقض الموجبة الجزئية. واضح هذا؟ العكوس يأتي عليه الكلام صلى الله عليه وسلم.